بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه عمدة الفقه، في كتاب الصيام منه، قال: باب أحكام المفطرين في رمضان. أي أن هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على من يجوز له الإفطار في رمضان، ومن أفطر فماذا يلزمه. قال رحمه الله تعالى: قال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، المريض الذي يتضرر به أي يتضرر بالصيام إذا صام حال مرضه، والمسافر الذي له القصر أي إذا كان المسافر سافر مسافة قصر فإنه كذلك يباح له الفطر. قال: فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما. طيب، هذه أو هذا القسم ضمنه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أحكام الفطر بالنسبة للمريض وبالنسبة للمسافر، وضمن ذلك مسائل أشار إليها رحمه الله تعالى. أولها أن المريض الذي يتضرر بالصوم يباح له الفطر، وإذا كان المريض لا يتضرر بالصوم فهل يباح له الفطر؟ الجواب: نعم، كما تقدم معنا في الدرس الماضي. فالعبرة بماذا؟ بالمرض. إذا كان مريضا فإنه يباح له الفطر، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه المسألة الأولى. الثانية قوله رحمه الله تعالى: والمسافر الذي له القصر، أي أن المسافر إذا سافر مسافة قصر فإنه يباح له الفطر، وهذا القول منه رحمه الله تعالى أي المسافر الذي له قصر مبناه على هل أولا للسفر الذي يشرع لأجله قصر الصلاة مسافة معينة، هل له مسافة معينة أم لا؟ تقدم معنا قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو أنه يحد بمسافة، وهو قول الحنابلة كما تقدم معنا في الكلام على أحكام صلاة المسافرين. وتقدم هنالك أن الراجح في المسألة أن مسألة السفر والقصر فيها يرجع إلى ما تعارف عليه الناس، يرجع إلى ما تعارف عليه الناس. وهل المعتبر بعرف الناس العرف السابق القديم، أي بالنسبة للآباء بالنسبة للأجداد، أم أن المعتبر به العرف الحادث الجديد الذي تعارف عليه الناس، بمعنى لو أن الآباء الأجداد كانوا يقولون بأن مسافة كذا وكذا إذا ذهب الإنسان إلى بلدة كذا وكذا يعدونه سفرا، وأما أهل الجيل هذا يقول ليس بسفر، إما لتقارب البلدين بسبب امتداد البناء، إما بسبب تقارب كذلك البلدين باعتبار توفر المواصلات وسهولتها. المهم بأمر أو آخر المتأخرون يقول ليس بسفر، والقدامى يقولون بأنه سفر. فما هو المعتبر في العرف؟ هل العرف الأول السابق أو العرف الحادث؟ الأظهر والله أعلى وأعلم في المسألة خلاف. الأظهر والله أعلى وأعلم أن المعتبر العصر أو المعتبر العرف المعاصر، لأنه هو عرف الإنسان، هو عرف الإنسان، لأن المراد بالعرف ما تعارف عليه الناس في زمنهم لا ما تعارف عليه الناس في غير زمنهم. فكل إنسان مخاطب بماذا؟ بزمنه وإحوال زمنه، مثل العادات كذلك في بقية الأمور. يعني لو أن العادة عند الآباء مثلا في نفقة الزوجة أنها تكون كذا وكذا، وفي عادة المعاصرين أن النفقة كذا وكذا، ما هو المعتبر؟ ها يا جماعة، المعتبر العرف ماذا؟ المعاصر. وهكذا قل في بقية الأمور، وكذلك قل في بقية الأمور والله أعلى وأعلم. فإذا الصواب في المسألة أن المسافر الذي يصح أن يقال بأنه مسافر ويصح أن يقصر الصلاة فإنه يباح له أن يفطر في رمضان للآية السابقة. المسألة الثالثة قوله فالفطر لهما أفضل، هذه مسألة ثالثة في هذه الفقرة، وخلاصتها وحاصلها أن العلماء رحمهم الله تعالى وقع بينهم خلاف، هل الأفضل للصائم، يعني هل الأفضل للمسافر أو المريض الذي به مرض لكن لا يتأذى أو به مرض يتأذى، ما هو الأفضل لهما؟ الفطر أم الصيام أم أنهما يستويان؟ فأما بالنسبة للمرض، فيقال فيه التفصيل السابق، وهو أنه إذا كان المرض يحصل له تضرر به فإن الأفضل في أمره أو في حق الإفطار، وإذا كان العكس فالأفضل في حقه ماذا؟ الصوم. يعني لو أن إنسان مثلا به مرض مثل إسهال مثلا، ومن مصلحته ألا يأكل شيئا وألا يشرب شيئا، فالأفضل في حق الصوم ها هنا أو الإفطار الصوم. وإن استويا استويا، إن استويا استويا. والمسافر كذلك ما هو الأفضل في حقه؟ هل الصوم أم الإفطار؟ مع التنبيه أن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب الإفطار بالنسبة للصائم، وهو قول مرجوح، إلا في حالة واحدة إذا خشي على نفسه الضرر، إما تحققا وإما على غلبة الظن، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد ظلل فقال ما بال هذا؟ قالوا يا رسول الله صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فدل هذا على أن من كان حاله كذلك يتضرر، فالأصل القاعدة الفقهية التي مبناها على الحديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فالأفضل في حقه الإفطار، بل قد يتعين، بل قد يتعين إن خشي على نفسه الضرر المتحقق أو إن غلب على ظنه ذلك. بقي لو لم يحصل له ذلك الضرر أو تلك المشقة، فيها مشقة لكن ما هي بتلك المشقة، فما هو الأفضل في حقه، الإفطار أم الصوم؟ كذلك الأفضل الصوم، الأفضل الإفطار، كذلك الأفضل الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ليس من البر الصيام في السفر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهذه رخصة يحبها الله جل وعلا فينبغي الإنسان أن يفعلها، إلا إذا كان ذلك المسافر يخشى على نفسه أن تثقل عليه الأيام، يعني تتراكم عليه الأيام فلا يستطيع أن يقضيها إذا ذهبت علة السفر، فمثل هذا قد يكون في حقه ولا سيما وليس عليه مشقة الصوم أفضل. وإن استويا كذلك يرجع إلى ما تقدم من حاله، فإن استوى كذلك حاله فالأفضل في حقه الإفطار. لماذا؟ لأنها رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه، والله تعالى أعلى وأعلم. وقوله رحمه الله تعالى وعليهما القضاء، وهذه مسألة أخرى، أن المسافر أو المريض إذا أفطر في رمضان وجب عليه القضاء متى ما ذهب عنه عذره، متى ما ذهب عنه عذره، أي عذر المرض أو عذر السفر. قال وإن صاما أجزأهما، أي إن صاما والحالة كذلك، مريض سافر، مريض صام أو مسافر صام، فما حكم صيامهم؟ الصيام صحيح. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصوم في أسفاره، جاء أو ثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أحد منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وجاء كذلك عنه رضي الله عنه وأرضاه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون في السفر، قال فمنهم المسافر ومنهم المفطر، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، فدل ذلك على ماذا؟ على الجواز، دل ذلك على الجواز، بمعنى من أفطر لم ينكر عليه الصائم، ومن صام لم ينكر عليه المفطر، وهكذا. قال رحمه الله تعالى الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. طيب هذا القسم الثاني ممن يباح له الفطر، الحائض والنفساء تفطران وتقضيان. أولا تفطران لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال أليست حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان عقل المرأة ودينها، فقال أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، الشاهد ولم تصم. وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه حينما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت للسائلة، قالت لا ولكني أسأل، فقالت فإن كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعلم من هذا الحديث الحكمان، الأول أن الحائض لا يحل لها الصوم ولا يصح منها الصوم، الثاني أن الحائض متى ما ذهب حيضها وطهرت وجب عليها الصوم ووجب عليها القضاء، قضاء ما أفطرت من أيام، وهذا محل إجماع، هذا كذلك محل إجماع لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وإن صامتا، أي صامت النفساء، والنفساء في معنى الحائض في أكثر أحكامها، وإن صامتا لم يجزئهما. لو أن حائضا، لو أن امرأة حائض أو امرأة نفساء صامت، ما حكم صومها؟ الجواب: لا يصح. الجواب: لا يصح. لماذا؟ لوجود المانع من صحة ذلك الصوم وهو الحيض. ومنها هنا يعلم خطأ بعض النساء المبتدئات في الحيض، يعني بعض النساء ولا سيما الفتيات ربما تستحي إذا أصاب الحيض في أول مرة من إخبار أهلها بذلك فتصوم وهي على هذه الحالة، وهذا لا يجوز ولا يصح منها الصوم، بل يجب عليها الإفطار ويجب عليها القضاء متى طهرت. فينبغي أن يتنبهن النساء لمثل هذا. الأمر الثالث: الحامل والمرضع. الحامل والمرضع أي المرأة إذا كانت حاملة، يعني حاملا، وكذلك المرضع، المرأة إذا كانت ترضع، فإنه يباح لهما الإفطار في شهر رمضان، لحديث أنس ابن مالك الكعبي عند أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهما وغيرهم رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم، بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. فدل الحديث على أن الحامل وكذا المرضع يشرع ويباح لهم الإفطار. قال: إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. لماذا؟ للحديث السابق، ولأنهما يدخلان في معنى المرض، يدخلان كذلك في معنى المرض، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرأة إذا حصلها الحمل أو المرض فخشيت الضرر، أي المرض الضرر إما بالحال وإما بالمآل، فيكون حكمها كحكم ماذا؟ كحكم المريض، فتفطر وتقضي أيام فطرها بعد أن يذهب ذلك المانع ويزول. قال: وإن خافتا على ولديهما، هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى: إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. المسألة الثانية: إن خافتا على ولديهما، أي هي تقوى على ذلك لكن تخاف على ولدها أن يتضرر، إما حامل بألا يتقوى الولد ويصاب بالضعف، وإما كذلك مرضع فلا تجد من اللبن ما ترضع بها أو به ولدها، ما ترضع به ولدها، فهل لهما أن يفطرا كذلك الحديث السابق؟ وهل عليهما شيء؟ قال: وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا إلى هنا. ثم قال: وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. إذن يضاف أو أضاف الإمام رحمه الله تعالى ابن قدامة حكما ثالثا، وهو أن من أفطرتا لأجل الولد فإنه يجب عليهما القضاء، يعني لهما الإفطار ويجب عليهما القضاء ويجب عليهما إطعام مسكين عن كل يوم. لماذا؟ قال: لأن في هذه الحالة تكون أفطرت لعذر غيرها، ليس لعذر لها، لعذر غيرها، بمعنى أنها هي تقدر ولكن خشيت على غيرها ممن له ارتباط بها وثيق فأفطرت لأجل ذلك. فالفطر مباح للحديث، ولكن لما كان الفطر لا لأجل لا لأجلها ولكن لأجل أمر آخر، قالوا عليها كذلك ماذا؟ الكفارة، إطعام كل يوم أفطرت فيه مسكينا. واستدلوا بالآية: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. والأظهر والله أعلى وأعلم أن هذا الحكم الثالث يحتاج إلى دليل واضح، والأصل أنه يحل لها الإفطار، ومتى أفطرت قضت ذلك الصوم، لأنها أفطرت بعذر شرعي، لأنها أفطرت بعذر شرعي، وإثبات الإطعام عليها يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، لأنه حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل في هذه المسألة واضح. والله أعلى وأعلم. وليست هي ككبير السن الذي لا يستطيع الصيام، بل هي تستطيع، ولكن أفطرت لأجل ماذا؟ لأجل ولدها، فافترق حكمها عن حكمها. فإذا كان كذلك، يعني أولا افترق السبب عن السبب، وكذلك الحكم عن الحكم، فكيف يلحق هذا بذاك؟ واضح جماعة؟ لا، يعني من شرط القياس، يعني إذا اتحد السبب ألحق في الحكم، وإذا اتحد الحكم هل يلحق يعني كذلك يتفقان؟ إذا اختلف الحكم أو اتفق الحكم اختلف السبب هل يلحقان؟ مسألة خلافية، والأمر ها هنا هما مختلفان في السبب، أي في سبب الإفطار، ومختلفان كذلك في ماذا؟ في الحكم. وإذا كان كذلك فإنه لا يلحق الفرع بالأصل في باب ماذا؟ القياس، للفوارق بين الفرع وماذا؟ وبين الأصل. والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: وإن صامتا أجزأهما. وهذا حكم آخر، أن المرأة الحامل أو المرضع لو أنها صامت يحصل لها مشقة أو خشيت على ولدها، ومع هذا صامت، ما حكم صومها؟ صحيح، حكم الصيام صحيح، وإنما ما جاء في حديث أنس ابن مالك الكعبي إنما هو ماذا؟ إنما هو عذر للإفطار، كالمسافر والمريض، المسافر والمريض له أن يصوم وله إيش؟ ولو أن يفطر، فكذلك الحامل والمرضع. قال رحمه الله تعالى: الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. العاجز عن الصوم كما ذكر رحمه الله تعالى لكبر، رجل كبير ولكنه عاقل، لأن الكبر على قسمين: علة الكبر أو العاجز عن الصوم لكبر هو على قسمين: عاجز عن الصوم لكبر وخرف. واضح يا جماعة؟ خرف، صار خريفا لا يعقل، فمثل هذا لا يصوم، هذا لا يصوم وليس عليه شيء، فمثل هذا لا يصوم وليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه ليس بعاقل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم ماذا؟ المجنون، حتى يفيق. والخرف هو بمعنى المجنون في معناه، فيأخذ حكمه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. الحالة الثانية: الكبير الذي هو عاقل ولكنه لا يستطيع الصوم لكبر سنه، ضعف عن الصوم، فما الحكم الشرعي فيه؟ كذلك لو أن إنسان مريض به مرض مزمن لا يرجى برؤه، كذلك المريض المرض المزمن كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى هو على قسمين، المرض المزمن هو على قسمين: مرض يستطاع معه الصيام، مرض مزمن لكن يستطاع معه الصيام، يعني مثلا إنسان فيه روميتيزم، هذا مفاصل يعني آلام المفاصل، هو مزمن أم لا؟ مزمن، فهل يؤثر في الصيام أو على الصيام أو يؤثر عليه الصيام؟ الجواب لا، فمثل هذا يصوم، مثل هذا يصوم ليس له عذر. لكن رجل آخر فيه مرض إذا صام أثر الصوم عليه، وهذا المرض مزمن، يعني كأن يكون فيه مثلا أمراض شديدة، وقد حذره الأطباء الحذاق الأمناء أن الصوم يؤدي إلى الإضرار به أو إلى تلفه، وأخبروا بأن مرضه مزمن لن يشفى منه إلى أن يموت إلا أن يشاء الله. فمثل هذا ماذا يفعل؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، أي يخرج إطعام أو يطعم مسكينا عن كل يوم أفطر فيه. لماذا؟ للآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت رخصة الشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. قال: والحبل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فالحاصل هو ما تقدم ذكره من أن من كان حاله كذلك فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم أفطر فيه مسكينا. قال: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. من أفطر لما مما تقدم ذكرهم فإنه يجب عليه ماذا؟ القضاء لا غير. قال: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. طيب، هذه مسألة أخرى كذلك، وهي أن سائر من تقدم ذكرهم ممن يباح لهم الإفطار فإنه يجب عليهم القضاء إلا القسم الرابع، لأنهم لا يستطيعون الصوم فلا يستطيعون القضاء من باب أولى. طيب، قال رحمه الله تعالى: إلا من أفطر بجماع، يعني لو أن إنسانا أفطر نهار رمضان بسبب جماع في فرج سواء كان مباحا أو غير مباح، فماذا عليه؟ يقول رحمه الله تعالى: فإنه يقضي. وهذا قول الجمهور، أن من أفطر بجماع في نهار رمضان لغير عذر فإنه يقضي يوما مكان اليوم الذي أفسده. وذهب جماعة من المحققين إلى أنه لا يقضي، وإنما جاء في الرواية في قوله: واقضي يوما مكانه، أن هذه الرواية لا تصح، ولذلك أعرض عنها الشيخان فلم يخرجاها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختاره، أي اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يقضي، لأنه أفسد صومه، ما أفطر لعذر ولكنه أفسد ماذا؟ صومه. من أفسد صومه متعمدا فإن عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى مما صدر منه، ثم تترتب عليه كذلك أحكام الكفارة. لذا قال رحمه الله: فإنه يقضي ويعتق رقبة، لما جاء في حديث أبي هريرة حينما أتاه الرجل الذي جامع في نهار رمضان وقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: جامعت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. قال: لا أجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصوم شهرين متتابعين. قال: فهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأطعم 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر مني. فقعد فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر فأعطاه إياه فقال: تصدق به وأطعمهم أهلك. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه في أحكام الكفارة، فلما علم أنه عاجز غير مستطيع قال سقطت عنه. قال سقطت عنه، وهل تبقى في الذمة؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، أي أنه متى أمكنه أخرج هذه الكفارة ومع العجز، فإن ربنا تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع اضطرار. قال رحمه الله تعالى: قال: فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. يعني لو أنه فعل ذلك في نهار رمضان مرتين قبل أن يكفر، أو تكرر منه ذلك الفعل في أيام قبل أن يكفر، فيقول رحمه الله تعالى: إذا فعل ذلك فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. لماذا؟ لقاعدة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وهي أن الكفارة إذا تكرر سببها، الكفارة إذا تكرر سببها وكان من جنس واحد ولم يكفر، فإنه يجزئ عنه كفارة واحدة. كرجل حلف يمين أن لا يدخل بيت فلان فدخله، ثم خرج فحلف يمين أن لا يدخل بيت فلان فدخله مرة ثانية قبل أن يكفر، كم عليه كفارات؟ يقول: عليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة لما تقدم مما ذكر في القاعدة. قال: وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. إن كفر ثم جامع مرة ثانية فإنه كفارة ثانية. كذلك لو حلف فدخل، يعني فعل، يعني حنث فكفر ثم حلف مرة ثانية ثم حنث، هل عليه كفارة ثانية؟ الجواب نعم، وإن كانت من جنس واحد. قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. وكل من لزمه الإمساك في رمضان، مفهومه أن من لم يلزمه الإمساك في رمضان، مثل ماذا؟ مثل من تقدم من أصحاب الأعذار السابقة، يعني صار رجل مسافر، عاد من سفر ووجد امرأته مثلا طهرت من حيض في منتصف النهار في نهار رمضان، هل له أن يجامعها؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه من أهل الأعذار. واضح يا جماعة؟ عمله وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر النهار، فليس حتى أدركه رمضان آخر. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، أي إذا لم يحصل له تفريط، وإنما أجله لأجل أن يصوم فصادف عذرا ما استطاع معه الصوم حتى دخل رمضان الآخر، فمثل هذا ليس عليه إلا القضاء. قال: وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، أي لو أنه فرط، إنسان أفطر في رمضان الأول مثلا 10 أيام لسفر مثلا ثم فرط، يقال له صوم، يقول: سهل، حتى دخل رمضان الآخر. فجاء يسأل: أنا علي 10 أيام من رمضان الأول، ماذا أفعل؟ جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون يجب عليه القضاء بعد رمضان الذي دخل عليه، قالوا ويجب عليه كذلك الكفارة عن كل يوم إطعام مسكين. لماذا؟ لتفريطه، فيلزم بأمرين بحكمين: الأول القضاء، والثاني الإطعام لتفريطه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجب عليه القضاء وأنه يستغفر الله تبارك وتعالى مما فرط ولا شيء عليه زائد على ذلك، وهو الأظهر، والله أعلى وأعلم لعدم الدليل على الإطعام. قال رحمه الله تعالى: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. يعني لو أن إنسان مثلا أفطر في رمضان 10 أيام لمرض، استمر به المرض إلى آخر شوال، توفي، هل يلزم بالقضاء وليه؟ الجواب ماذا؟ يقول: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. واضح يا جماعة؟ قال: وإن كان لغير عذر، إنسان أفطر 10 أيام مثلا من رمضان ثم في شوال هو في صحة وعافية ومات في ذي الحجة مثلا مع قدرته على الصوم، فماذا يصنع؟ يقول رحمه الله تعالى: أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. هذا قول للعلماء، والصحيح أنه يصوم عنه وليه، أنه يصوم عنه وليه سواء كان صوم فرض أو كان صوم نذر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.